بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه أجمعين. مع الدرس 61 من شرح متن الغاية والتقريب للإمام أبي شجاع الأصفهاني رحمه الله تعالى، ما زال الحديث في كتاب الصيام، وهذه الدروس هي ضمن المدرسة، مدرسة المفتقر إلى لطف ربه المنان ظافر بن خضر بن سليمان. وصلنا إلى قوله: ومن مات وعليه صيام من رمضان أطعم عنه لكل يوم مد. هذا الشروع في الفدية، فدية الصيام. وأول ما بدأ في الفدية، بدأ في الفدية عن الميت. ومن مات وعليه صيام رمضان، إذا كان شخص توفي وكان عليه صيام قضاء من شهر رمضان، قال أطعم عنه لكل يوم مد. وهذا الكلام فيه تفصيل، لأنه من مات وعليه صيام من رمضان له 3 حالات: الفدية عن المتوفى، أولا أن يكون أفطر بعذر ولم يتمكن من القضاء، يعني أفطر بعذر، كان مريض مثلا، كان مسافر، امرأة كانت في العذر الشهري في الحيض أو في النفاس ولم يتمكن من القضاء، يعني مثلا ما مرت عليه أيام استطاع أن يقضي فيها، مثل كان مريض واستمر مرضه لـ3 أشهر 4 أشهر وتوفي في مرضه، ما صار عنده مجال ولا يوم واحد حتى يقضي، أو توفي في رمضان، مثل امرأة جاءها العذر الشرعي كم يوم، أفطرت في العذر الشرعي وهذا واجب عليها، ثم بعد ذلك صامت بقية الأيام وفي رمضان توفيت، هذا أفطر بعذر ولم يتمكن من القضاء، ما هو حكمه؟ هذا لا فدية عليه. طيب، النوع الثاني من أفطر بعذر، هذا أيضا أفطر بعذر، لكن إيش؟ تمكن من القضاء، يعني كان يستطيع أن يقضي، مثلا امرأة كان جتها الدورة الشهرية في رمضان، ثم بعد ذلك جاء العيد ومرت أيام بعد العيد، كان بإمكانها أن تقضي لكنها لم تقضي، وقضاء ما فات بعذر لا يجب على الفور، يجوز في ذلك التأخير، لكن الأفضل هو التعجيل. وهذه المرأة أخرت وما أفطرت على الفور، عفوا ما قضت على الفور، مرت عليها أيام أشهر مثلا وتوفيت، هذا ما هو حكمها؟ هذه عليها الفدية. هنا هذا الشخص يكون عليه الفدية، رجلا كان أو امرأة. طيب، الآن إذا افترضنا مرأة أو رجل كان عندهم عذر في الإفطار، أفطروا 10 أيام من رمضان، جاء العيد، العيد صيامه حرام. طيب، بعد العيد بـ5 أيام توفي هذا الشخص، 5 أيام، هو أفطر 10 أيام، والآن 5 أيام مرت عليه ثم توفي بعد ذلك، كيف نتعامل معه؟ نقول يجب عليه أن يدفع الفدية بقدر هذه الأيام الخمس المارة، أما الأيام الأخرى، الـ5 الأخرى، لا يجب عليه أن يدفع الفدية عنها، لأنه تمكن من القضاء لـ5 أيام فقط. لذلك ماذا قلت هنا؟ لكن بقدر الأيام التي تمكن من قضائها، إذا الأيام التي مرت عليه 5 أيام 6 أيام فقط هذه يدفع فديتها، والباقي ما يدفع فديتها ويلحق بالنوع الأول. ثالثا، من أفطر بغير عذر، هذا كان الأول أفطر بعذر، الثاني أفطر بعذر، الأول أفطر بعذر ولم يتمكن من القضاء لأنه توفي في رمضان أو توفي في العيد أو توفي أثناء المرض ومرت عليه أيام لا يستطيع أن يقضي فيها. أما هذا أفطر بعذر وتمكن من القضاء، تمكن، هذا عليه فدية. الثالث أفطر بغير عذر، لا يوجد عنده عذر في الإفطار، لا هو مريض ولا هو مسافر ولا امرأة جاءتها الدورة الشهرية أثناء رمضان ولا ولا، وإنما هكذا بطرا من عند نفسه شفقة على نفسه أفطر في نهار رمضان، وشفقة هذه في غير محلها، لأنه كان الأولى أن يشفق على نفسه من عذاب الله ومن غضب الله تعالى، أفطر في رمضان بغير عذر. هذا مقصر وآثم، وقلنا يجب عليه أن يقضي فورا بعد العيد، اليوم الثاني رأسا يقضي. فهذا إذا ما توفي، سواء توفي قبل التمكن من القضاء أم توفي بعد التمكن من القضاء، في كل الأحوال هذا عليه فدية، سواء تمكن أو لم يتمكن. يعني إذا أفطر أول يوم من رمضان عمدا ثم صام الباقي، أثناء رمضان توفي، هذا لم يتمكن من القضاء لكن عليه فدية. طيب، إذا أفطر عمدا يومين وبعد ذلك مر عليه 4 5 أشهر وتوفي، هذا أيضا عليه فدية ومن باب أولى. لاحظوا هنا بالتعبير عندما نقول عليه فدية، عليه فدية، لا فدية عليه. طيب ما هو مات، توفي، كيف نقول عليه فدية؟ ما عليه أي شيء، هو توفي، المخاطب هم أم الورثة. عندما نقول عليه نقصد بذلك يعني على الورثة، يجب عليهم أن يخرجوا عنه، فهذا تعبير مجازي، وإلا هو لا شيء عليه. من هنا نعلم إخوتي الأفاضل الكرام أنه في قول المتن عندما قال ومن مات وعليه صيام من رمضان أطعم عنه، يعني دفعت عنه الفدية، هذا المقصود. هذا الكلام فيه تفصيل، لأنه مرت معنا 3 حالات، عندنا 3 حالات، وفي ذلك كما قلت لكم تفصيل، إما أن يكون يعني أفطر عمدا أو أفطر لعذر، وإذا لعذر إما مرت عليه مدة استطاع فيها القضاء ولم يقضي أو لا، فهذا الكلام إذن فيه تفصيل ذكرته لحضراتكم. قلنا أول ما بدأ في مسألة الفدية بدأ بما يتعلق بالميت، والمخاطب هنا بالإخراج هما الأهل وهم ذوو الميت، فلذلك هو قال أطعم عنه. ما معنى أطعم عنه؟ يعني يخرج الولي عن هذا الميت. من أين يخرج؟ من تركته التي تركها، وهذا على سبيل ماذا؟ هذا على سبيل الوجوب. نعم، لكل يوم قلنا يخرج عنهم يعني مد، اللي هي حفنة من غالب قوت البلد، وهذا يأتينا دائما فيما يتعلق بالفديات. قلنا الفدية دائما تكون مد من غالب قوت البلد في كل الحالات والصور. بعد أن أنهينا الكلام عن ما يتعلق بالميت، نأتي الآن إلى الشيخ الهرم. الشيخ الهرم يعني الذي بلغ من العمر مبلغا، عمر بلغ سنا بحيث لا يستطيع الصيام، وكذلك ميؤوس منه يعني في المستقبل أن يستطيع الصيام، لوجود أمراض مثلا عليه، لضعف البنية عنده إلى حد لا يمكن أن يصوم. هذا ما هو حكمه؟ هذا حكمه. لذلك لاحظوا ماذا قال، قال والشيخ الهرم إن عجز عن الصوم، هذا قيد لا بد منه، لأنه هناك رجل كبير في السن لكنه يستطيع الصيام، الله تعالى معطيه صحة ومعطيه عافية ويستطيع أن يصوم. فهذا الكلام إذن لا يشمله، نتكلم عن الشيخ الهرم الذي عجز عن الصيام. هذا ماذا يفعل؟ هذا يفطر أولا، إذن يفطر، ثانيا يطعم عن كل يوم، ماذا يطعم عن كل يوم مدا. هذا إذن هو حكم الشيخ الهرم، وكذلك أيضا هذا هو حكم المريض. المريض مرضا مزمنا، يعني إذا كان مريض مرض غير مزمن هذا لا يقضي بعد ذلك، بعد أن يعافى، بعد أن يشفى هذا يقضي. لكن المريض مرض مزمن حكم الشيخ الهرم. هناك شخص مثلا مبتلى بالسكري والضغط وعنده مشاكل بالكلية ومشاكل بالقلب، هذا الأطباء يقولون له أنت الآن لا تستطيع الصيام، وفي المستقبل أيضا لا يمكن لك أن تصوم. هذا حكم الشيخ الهرم. لكن هنا عندي وقفة، هنا عندنا وقفة، وهي نحن في العراق مثلا جونا يختلف عن كثير من البلدان. الأخوة الآن في الدول الآسيوية، ماليزيا، إندونيسيا، يتمتعون بفصل واحد طوال السنة، يعني طوال السنة نفس الفصل عبارة عن أجواء حارة وأمطار مستمرة. لا، نحن في العراق عندنا والدول المحيطة بنا عندنا 4 فصول. عندنا فصل حار هو فصل الصيف، حار جدا، وعندنا والنهار يكون فيه طويل، وعندنا فصل آخر هو فصل الشتاء، هذا الفصل هو بارد جدا والنهار فيه قصير. فهناك من الناس لا يستطيع أن يصوم في الصيف ولا حتى في الربيع ولا حتى في الخريف اللي هي فصول معتدلة، وإنما لو كان الصيام في الشتاء إيه كان ممكن أن يصوم، لأنه النهار قصير والجو بارد ما يحتاج إلى الماء بكثرة. ففي مثل هذه الحالات الشيخ الكبير في السن اللي هو عاجز عن الصيام لكن في الصيف، عاجز حتى في الخريف والربيع، أما في الشتاء ممكن أن يصوم. فهذا لا نقول له تدفع الفدية، لا، وإنما نقول له يجب عليك ماذا؟ يجب عليك أن تصوم في الشتاء، تصوم الأيام اللي تستطيع أن تصومها. ربما لا يستطيع أن يصوم أيام متتالية، يصوم يوم ويفطر يومين، نقول إيه تستطيع، إذن يجب عليك. وهكذا صاحب الأمراض المزمنة إذا استطاع الصيام في هذه الأيام فيجب عليه أن يصوم. يعني المسألة فيها تفصيل، ليس كل شيخ هرم عاجز عن الصيام نقول له خلاص تدفع الفدية، لا، وإنما ننظر إلى فصول السنة عنده في بلده. هناك شخص هو عاجز عن الصيام في بلدنا حتى في الشتاء، لكن في بلدان أخرى عندهم النهار 3 ساعات أو 4 ساعات مثلا. هذا اللي عنده النهار 4 ساعات فقط، 4 ساعات الصيام جدا سهل وبسيط وليست فيه أي كلفة. في حق الشيخ الكبير الهرم وكذا العاجز أن يصوم في العراق مثلا، ممكن أن يصوم في دول أخرى، الدول اللي هي قريبة من القطب المنجمد، دول الإسكندنافية مثلا. هذه الدول كل كم سنة يكون بها ساعات النهار والليل تختلف، فمن الممكن أنه 4 ساعات إذا كان النهار ممكن أن يصوم. إذن هذه المسألة فيها تفصيل ينبغي أن يراعى حسب البلد الذي أنت فيه وحسب الأجواء الموجودة عندك. قال: والحامل والمرضع. الآن نأتي إلى الحامل والمرضع. والحامل والمرضع لهم 3 حالات: إن خافتا على أنفسهما، يعني أفطرتا. سبب الإفطار إيش كان؟ لأنه هي خائفة على نفسها، ما خايفة على الطفل. الطبيبة قالت لها: أنت إذا تصومين تنضرين، لكن الطفل ما عليه شيء. هذه هي الحالة الأولى، إن خافتا على أنفسهما. الحالة الثانية: إن خافتا على أولادهما. الطبيبة قالت لها أنه أنت إذا صمتي بالنسبة إليك الجانب الصحي ما في أي مشكلة، لكن هناك إشكال مع الجنين أو مع الطفل الرضيع، هذا راح يصاب بضعف بالبنية، الحليب يقل مثلا بالنسبة للمرضع، الحامل هناك ربما مضاعفات تحصل للجنين، هذه خافت على ولدهما. الصورة الثالثة اللي ما ذكرها المؤلف، اللي هي أنه تخاف على الاثنين، تخاف على الطفل الجنين وتخاف على نفسها أيضا. طيب، ما هي الأحكام الشرعية المترتبة على هذه الصور الثلاث؟ أما الأولى، قال: إن خافتا على أنفسهما أفطرتا. أكيد هي بالحالات الثلاث تفطر، الحامل والمرضع، لكن الحكم يختلف من حيث الفدية. يعني بالحالات الثلاث، إذا خافت على نفسها الحامل والمرضع، أو إذا خافت على ولدها سواء كان جنين أو كان رضيع، أو إذا خافت على الاثنين، بالحالات الثلاث هي تفطر وتقضي. لكن الكلام أين؟ الكلام في الفدية، هل هناك فدية؟ لا يوجد فدية. هنا هذا هو الكلام. قال: أفطرتا، هذا إذا خافت على نفسها، وعليهما القضاء، يعني معناته دون الفدية، عليهما فقط القضاء، طالما هي أفطرت وكانت خايفة على نفسها، ما خايفة على ولدها، إذن هذه تفطر وتقضي ولا تدفع الفدية. الحالة الثانية: وإن خافتا على أولادهما أيضا أفطرتا، وأيضا عليهما القضاء، لكن هنا يضاف على ذلك أنه عليها الفدية. عليها ماذا؟ عليها الفدية. وهنا المؤلف رحمه الله تعالى استعمل مصطلح الكفارة بدل مصطلح الفدية، لذلك بالهامش قال، عندما قال هنا: وعليهما القضاء والكفارة، في الهامش قال المحقق: أي فدية. يعني المحقق مشكور على هذا الإيضاح، لأنه القارئ ربما يتوهم أنه عليهما القضاء والكفارة، يعني الكفارة العظمى، هذه الكفارة العظمى قلنا فقط بسبب الجماع في نهار رمضان، أما ما عدا ذلك فالكفارة لا تجب. طيب، إذن عليهما القضاء والفدية، والمؤلف هنا رحمه الله تعالى عبر بدل الفدية عبر بالكفارة، ولو كان عبر بالفدية لكان أولى وأفضل، وأوضح، سيما أن هذا الكتاب للمبتدئين، لكنه على العموم يعني أحيانا الفقهاء يستعملون مصطلح الكفارة في الفدية، لكن هذا المصطلح لا يشوش عليكم طالما الحديث والكلام عن الحامل والمرضع والمريض والمتوفى، فأكيد ليس المقصود بالكفارة هي الكفارة العظمى، وإنما المقصود بها الفدية. الكفارة العظمى لا تجب إلا على من أفطر في نهار رمضان بسبب الجماع بشروطه وضوابطه التي مرت معنا. الفدية كيف تكون؟ لا شك مثل أي فدية، قال عن كل يوم مد مثل أي فدية أخرى، وهو رطل وثلث بالعراقي. هذا الرطل والثلث بالعراقي هو شيء وزن تقريبي لهذا المد. نحن الآن ما عندنا تعامل بالأرطال، الوزن وحدات القياس الوزنية اللي عندنا الآن موجودة هي الغرام والمثقال، أقية مثلا والكيلو والطن، هذه وحدات القياس في بالوزن الموجودة عندنا الآن. المد هو ما شرحته وذكرته لحضراتكم في دروس متعلقة بزكاة الفطر سابقة، موجودة أيضا على اليوتيوب الآن، ممكن مراجعتها وترون التفصيل فيها، فلا حاجة للإعادة مرة أخرى. القسم الثالث الذي لم يذكره المؤلف، وهو إذا كان الإفطار خوفا على المرأة، خافت على نفسها وخافت على ولدها أيضا، هنا ما هو الحكم؟ الحكم هنا عند الشافعية فيه خلاف. الرأي الراجح قول يقول أنه عليها فدية، يعني مثل التي خافت على ولدها. القول الآخر لا، يقول ليس عليها فدية، يلحقها بالتي أفطرت وخافت على نفسها، لكن الرأي الراجح فيها أنه عليها فدية أيضا. عليها فدية أيضا، شأنها شأن من خافت على ولدها فقط. هذه المسألة هي ليست متعلقة فقط بالحامل والمرضع، لا، هي مسألة عامة عندنا. كل من أفطر من أجل نفسه وجب عليه القضاء دون ماذا؟ دون الفدية. وكل من أفطر من أجل غيره وجب عليه القضاء وكذلك الفدية. أعطيكم مثال على هذا. أنت كنت في مكان على مشرفة من نهر أو من بحر، ورأيت شخص يغرق وأنت تجيد السباحة وتستطيع أن تخرجه، هنا يجب عليك شرعا أن تنقذ هذه النفس من الهلاك من الموت. أن تكون الصائم هنا لا تقول والله أنا صائم ولا أذهب وألقي نفسي في النهر لأنه أخاف لا أفطر، لا لا، حتى لو كنت صائم يجب عليك أن تذهب وأن تنقذ هذا الإنسان من الموت. في هذه الحالة عندما تذهب وتلقي نفسك بالنهر أو في البحر وتخرج هذاك الشخص الذي يكاد أو أشرف على الغرق، عندما يدخل ماء في فمك أنت هنا ستفطر. نعم ستفطر، ويجب عليك أن تكمل بقية النهار إمساكا احتراما لشهر رمضان، تمسك لكن أنت فاطر وواجب عليك القضاء. إضافة لذلك تجب عليك الفدية، يعني هذه الفدية ليست عقوبة، لا، هي أمر تعبدي. هكذا من أفطر لأجل غيره وجبت عليه الفدية، هذا عندنا عند الشافعية الأمر هكذا. لكن لاحظوا الأحكام الشرعية المترتبة على الذي قذف بنفسه في النهر أو في البحر لإخراج الغريق. أولا نال أجرا عظيما عند الله تعالى، أنه هو كان سبب في إنقاذ نفس، أحيا نفس كأنما أحيا الناس جميعا. الأمر الثاني أنه أفطر بدخول الماء إلى فمه، وهو ليس آثما بهذا بل هو مأجور على هذا الفعل. ثالثا وجبت عليه الفدية، فوجوب الفدية ليس أمر تعزيري أو أمر فيه عقوبة أو شيء من هذا القبيل، وإنما هو هكذا أمر تعبدي. كذلك المرأة عندما تفطر خوفا على ولدها، هنا تدفع هي يعني تفطر إذا كان الضرر ضرر بين على الطفل وضرر مباشر يجب عليها أن تفطر. إذا الضرر كان غير مباشر، ضرر احتمالي، فلا يجب عليها، لكنه الأفضل أن تفطر. فنقول إذا كان الضرر مباشر وجب عليها أن تفطر، يعني واجب عليها أن تفطر وهي مأجورة على هذا الإفطار، لكنه يجب عليها ماذا؟ القضاء والفدية. أكيد تقفون عند هذه العبارة أنه ما معنى ضرر مباشر وغير مباشر. الضرر المباشر يعني مثلا الطبيبة تقول لها أنه إذا أنت صمتي أكيد الطفل راح يموت مثلا في بطنك، أو يحصل أمر آخر، مضاعفات لمرض، أو أنت المرضع إذا صمتي سينقطع عنك الحليب ولا يوجد هناك طعام غير الحليب لهذا الطفل، وبالتالي يعني يتأذى أذية عظيمة، أذية واضحة بينة، هنا يجب عليها أن تفطر وأن تدفع الفدية. قال والمريض والمسافر سفرا طويلا يفطران ويقضيان. المقصود هنا بالمريض الذي لا يكون مرضه مرضا مزمنا، الذي هو مريض بمرض مزمن هذا لا يستطيع القضاء في المستقبل، هذا يدفع الفدية. لكن اللي يكون مرض عارض لا، هذا لا يدفع أكيد، يعني ماكو هناك دفع فدية، وإنما يفطر ثم بعد ذلك ماذا يفعل؟ ثم بعد ذلك يقضي. بمناسبة الحديث، أي أحد إذا مر عليه رمضان آخر وكان مطلوب قضاء ولم يقضي، يجب عليه أن يخرج فدية عن تأخير الصيام إلى بعد رمضان ثاني. يعني الآن المرأة الحامل والمرضع إذا أفطرتا خوفا على الولد، قلنا عليهما فدية. طيب إذا قضت بعد أن دخل رمضان آخر، هنا تصبح عليها فديتان. الفدية الأولى لأنها أفطرت بسبب غيرها، بسبب الولد. الفدية الثانية لأنها قضت هذا اليوم الذي أفطرته بعد مجيء السنة الثانية. طيب والمريض والمسافر، المقصود هنا بالمسافر هو الذي يسافر سفرا طويلا، والسفر الطويل هو السفر الذي تقصر وتجمع فيه الصلاة. مر معنا في كتاب الصلاة وعند الشافعية قدرته بمئة وخمسة وأربعين كيلو متر تقريبا، وطريقة التقدير هذه حقيقة بعد أن استخرجتها من كتب الشافعية، ومر الحديث مفصلا في ذلك في موضوع الجمع والقصر. عندنا في مذهبنا المسافر ينقسم على قسمين، إما يكون السفر طويل وإما يكون السفر قصير. إذا كان السفر طويل تترتب عليه هذه الأحكام اللي هو جواز الجمع والقصر، سقوط صلاة الجمعة عنه المسافر، يجوز له في نهار رمضان أن يفطر، يجوز ولا يجب. إذا كان الصيام فريضة لا، الأفضل أن يكمل صيامه، لكن رخصة يجوز له أن يأخذ بها. هذه الأحكام الشرعية مترتبة على المسافر سفرا طويلا، يضاف على ذلك أيضا جواز المسح على الخفين لمدة 3 أيام. أما المسافر الآخر السفر القصير لا تباح له هذه الرخص. الذي يباح له ماذا؟ الذي يباح له هو الصلاة على الراحلة عندما يسير بها. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أستودعكم الله تعالى الذي لا تضيع ودائعه، أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم.